قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وياه باب الإحسان إلى البنات. عن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت امرأة ومعها ابنتان لها، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها، فأخذتها فشقتها بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت هي وابنتاها، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على تفئة ذلك، فحدثته حديثها، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ابتلى من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. قال عبد الرزاق: فكان يذكره عن عبد الله بن أبي بكر، وكذا كان في كتابه يعني الزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة، رواه الترمذي مختصرا على المرفوع، وقال حديث حسن وهو في الصحيحين بزيادة عبد الله ابن أبي بكر بين الزهري وعروة. باب الإحسان البنات. تعلمون الكلام في كتاب النكاح في باب عشرة النساء، ثم ذكر باب الإحسان إلى البنات، وقد يقال هذه الترجمة فيها شيء من البعد، لعله والله أعلم المقصود بهذا الترجمة أن الإحسان مأمور به مندوب إليه، فكما أن الشخص إذا أحسن إلى بناته يؤجر، فكذلك إذا أحسن إلى زوجته. عن عروة عن عائشة، هذا السند الأصل أنه يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى، هذا الأصل، وإن كان ذكر زيادة عبد الله بن أبي بكر بين الزهري وعروة، ويأتي الإشارة إليها. أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت امرأة. مر بنا مرارا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يعتنون بذكر صاحب القصة لأمور، ومن ذلك أنه لا يترتب عليه حكم، فلا فرق بين تكون عمرة أو فاطمة أو هند، فالحكم واحد لا يتغير. ومعها ابنتان لها أي من بناتها، فلم تجد عندي شيئا، وفيه ضيق ذات يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكون بيوت أزواجه تخلو من الطعام. واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث وبأمثاله على أن المعسر لا يفرق بينه وبين زوجته، لكن الصحيح أن الأمر متعلق بطلب المرأة، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلبن ذلك. فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، وفيه الصدقة بالشيء اليسير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. والحديث الصحيح، والصدقة بما يجده الشخص ولا يحتقر ما بذل. ونأخذ منه فائدة: جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إذا كانت تعلم أنه لا يكره ذلك، ولا الأصل هو حرمة تصرف المرأة فيما لزوجها، هذا الأصل، إلا إذا كان هناك إذن إما عام أو خاص، أو كانت تعلم أنه لا يكره ذلك. غير تمرة واحدة، في هذا الحديث تمرة واحدة، في رواية لمسلم من غير رواية عروة عندها ثلاث تمرات، فأعطت كل ابنه تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة، فنظرت إليها البنتان فشقت التمرة بينهما. وليظهر العلم أن يقال أصل القصة محفوظ، وكون رواية مسلم ذكرت ثلاث تمرات هذه يقال رواية الصحيحين أصح، أو تحمل رواية التمرتين ما ذكرت عائشة ما أعطت البنتين، ما ذكرت التمرة التي كانت خاصة بها ثم أعطتها ابنتيها. وعلى كل حال رواية التمرة أصح من رواية ثلاث تمرات، وبعض العلم يحمله على تعدد القصة، وليظل العلم أن مخرج القصة واحد، إذا كان مخرج القصة واحد الأصل عدم التعدد، إنما يرجح. وسبق مرة دينا أكثر من مرة الأحاديث إذا كان أصل القصة محفوظا، واختلف في بعض التفاصيل التي لا تغير من الحكم الشرعي شيئا، لسنا بحاجة إلى القول بتعدد القصة نقول الحديث أصل الحديث محفوظ، وإن كان في بعض التفاصيل التي لا تغير من الحكم حصل فيها اختلاف. فأعطيتها إياها، الضمير فيها يعود على التمرة، إياها أي المرأة، فأخذتها أي أخذت التمرة فشقتها بين ابنتيها، وفيه شفقة الأم وفيه فضيلة الإيثار، إيثار الآخرين بين ابنتيها. ثم قامت أي خرجت، فخرجت هي وابنتاها، ودخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على تفئة أي بعدها مباشرة، أي ما تأخر، يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم على إثر خروج المرأة على تفئة ذلك، فحدثته حديثها أي أخبرتها بخبرها، وفيه ذكر الإحسان والبذل إذا كان في ذلك مصلحة. فما يتعلق بالصدقة تارة يكون الجهر بالصدقة خير، وتارة يكون الإصرار خير، يرجع الأمر إلى المصلحة. فإذا كان في الجهر بالصدقة مصلحة فيكون أفضل، وإلا الأصل هو أن الإصرار بالصدقة أفضل. وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم قالت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء؟ من اسم شرط، ومر بنا أن أسماء الشرط فيه عند العموم، فقوله من يدخل فيه الرجال والنساء. من ابتلي، كلمة ابتلي هل هو من باب البلوى فتكون البنت بلوى على أبيها ويكون الحديث على ظاهره، فيكون توجيه الحديث باعتبار نظرة الجاهلية ونظرة من يحمل صفات الجاهلية، كونهم يكرهون البنات، وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أو ابتلي من الابتلاء الاختبار، وليس هذا في حطم قدر البنت، فالكون كله أوجد لأجل الابتلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فالكون كله وما فيه هو ابتلاء من الله عز وجل. فلعل الثاني هو الأقرب والله أعلم، أنه من باب الاختبار. من هذه البنات، كلمة البنات هل البنات هنا أل تكون جنسية تفيد الاستغراق أي كل البنات، أو بنات على صفة معينة يحتاج إلى نفقة وغير ذلك؟ اللي يظهر العلم أن الأصل أن البنات هنا تفيد الاستغراق أي كل البنات. وحينما ذكر البنات اللي يظهر الله أعلم أن الأبناء لا يدخلون في الحكم، لأن البنت تحتاج من العناية والصيانة ما لا يحتاجه الابن. وحينما ذكر البنات هل الأمر متعلق ببنات الشخص، بمعنى لو ابتلي بأخوات أو بنات أخ، اللي يظهر الله أن الحكم واحد، فذكر الله أن البنات هنا لا يدل على اختصاصه ببناته هو، فإذا عالى غير بناته دخل في الحكم الله. قال بشيء، شيء نكرة تفيد العموم، يعني عموم البنات حتى ولو كانت واحدة، نعم حتى ولو كانت واحدة. فمن ابتلي ببنت أو أكثر فأحسن إليهن، هذا شرط، فأحسن إليهن، والإحسان راجع إلى الإحسان الشرعي فهو مضبوط بالشرع، فيكون الإحسان في النفقة الشرعية، في القيام عليهن بأمر الله عز وجل، تجنيبهن ما يحرم، اختيار الزوج الصالح، وهكذا. فالإحسان يرجع إلى الشرع وليس إلى الهوى، فربما يكرهها على أمر، ربما يؤدبها بالضرب تأديبا شرعيا فيدخل في باب الإحسان. فأحسن إليهن، هذا قيد، إذا لم يحسن إليهن مفهوم الحديث أنه لا يحصل على هذه الفضيلة. كنا له سترا من النار، سترا أي كنا له حجابا من النار، فلا يدخل النار، لكن حينما قال كنا له حجابا من النار، هل كلمة النار تدخل فيها كل النار بمعنى أنه لا يدخل النار مطلقا؟ اليظهر العلم لا، فكنا له من النار أي من الخلود في النار. من ينتسبون للإسلام في أحاديث الوعد والوعيد هم ثلاث طوائف: طائفة غلبت أحاديث الوعد وهم المرجئة وقالوا لا يضر مع الإمام معصية، وطائفة بضدها غلبوا أحاديث الوعيد كالمعتزلة والخوارج، وأهل السنة هدوا لما اختلف فيه من الحق فجمعوا بين النصوص. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كهذا الحديث كنا له سترا من النار لا يخلص النار، لكن ليس معنى هذا الحديث أنه لا يدخل النار مطلقا. وردت بعض الأحاديث تدل على أن بعض المعاصي سبب في دخول النار، مثلا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثلا لا يدخل الجنة قتات، ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هؤلاء من أهل الوعيد، وقد يكون من أحسن إلى بناته من هؤلاء الأصنام، فهو من أهل الوعيد، قد يطهر في البرزخ وقد يدخل النار لكنه لا يدخلها دخول خلود، لا يدخل دخول خلود، إنما يعذب على قدر ما شاء الله عز وجل ثم يخرج من النار. ولك أن تحمل كلمة ألف في كلمة النار أي العهدية وهي الخاصة بالكفار، النار الكبرى التي أخبر الله عز وجل أنها للكفار لا يموت فيها ولا يحيا. كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في باب الوعد ذكر عدم دخول النار، أيضا في باب الوعيد ذكر عدم دخول الجنة، مثلا لا يدخل الجنة قتات أي النمام. المقصود لا يدخل الجنة ليس كافرا، لكنه لا يدخلها، إما يحمل على الدخول ابتداء يكون من الوعيد يمحص ثم يدخل، أو يحمل على أنه لا يدخل نوع من جنة من أنواع الجنان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها يا أم حرب إنها جنان وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. هذا الموقف من أحاديث الوعد والوعيد، فتعمل النصوص كلها. قال عبد الرزاق في رواية أحمد: فكان يذكره عن عبد الله بن أبي بكر، وكذا كان في كتاب يعني الزهري عن عبد الله بن أبي بكر ابن حزم عن عروة. فالحديث في الصحيحين، وأيضا الرواية عند الإمام أحمد أتى من رواية الزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة، وأيضا هو رواية لمعمر، وفي بعضها من غير ذكر عبد الله بن أبي بكر كما أشرت في أول الحديث، يكون عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وليظهر والله أعلم أن المحفوظ ذكر عبد الله بن أبي بكر ابن حزم كما ذكر، قال: وكذا كان في كتاب يعني الزهري، في كتاب الزهري بزيادة عبد الله بن أبي بكر، وهي رواية الشيخين أي رواية البخاري ومسلم. رواه الترمذي مقتصرا على المرفوع وهو في الصحيحين بزيادة عبد الله بن أبي بكر بين الزهري وعروة. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من ابتلي بشيء من البنات فأحسن إليهم كنا له سترا من النار. هذه فضيلة، وحينما قال البنات الأصل أن الحديث خاص ببناته، ولا يمنع والله أعلم أن تدخل في الحديث الإحسان إلى غير بناته، لكن لا بد أن نعلم أن الإحسان ليس مرة واحدة، إلى أن تستقل البنت بنفسها، يعني إلى أن تبلغ وتتزوج، هذا الإحسان، هذا مشروط والله أعلم به الإحسان. فهذه الفضيلة كنا له سترا من النار. في حديث أنس في مسلم قال: من عال جاريتي حتى تبلغ أتى يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. من عال جاريتين حتى تبلغ أتى يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. وحينما قال عال جاريتين ذكر الجاريتين أعم من البنتين، فعول الجاريتين سواء كانتا بنتين له أو لغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتى يوم القيامة أنا وهو، هذه فضيلة أخرى لعول الجاريتين بحيث أنه يأتي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة يكون رفيقا له. ونأخذ منه فائدة وهي أن الواجبات يثاب عليه الشخص ويمدح، ونأخذ أيضا منه فائدة أخرى وهي أن الإحسان إلى الخالق من أعظم القرب إلى الله عز وجل، وهو أفضل من النفع القاصر على الشخص. وفيه أيضا أن إطعام الطعام والنفقة من أعظم القرب التي يتقرب بها إلى ربنا تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى وياه: باب الوليمة. الوليمة في كلام العرب تطلق على وليمة العرس وتطلق على غيرها، ومن ذلك وليمة المسافر إذا قدم من السفر سمى النقيعة، وليمة سلامة المرأة إذا وضعت سمى الخرس، سلامة المرأة من الولادة إذا وضعت مولودها سمى الخرس. فالعرب لهم أنواع الأطعمة التي يذبحون ويطعمون الناس أو يطعمون الناس من غير ذبح، لأن لا يشترط في الوليمة تكون ذبحا كما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وعقط. الفوائد النفيسة التي مرت بي اليوم من كلام الحافظ أبي زرع العراقي رحمه تعالى، نقل عن الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك وليمة العرس، وما نقل عنه أنه أولم في غير وليمة العرس. رجعت وجدت أن الكلام كما ذكر الرافي رحمه تعالى في كتاب الأم، هذه فائدة نفيسة. واللي يعلم أن هذه الولائم تدخل في باب العوائد، تدخل في باب العوائد، فالأصل أنها مباحة الأصل، وقد يجر الشخص من جانب آخر. على هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يولم في العرس ولم يكن يجعل وليمة عامة يدعو لها الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يستضيف أصحابه في بيته، لكن يتكلم على الدعوة العامة التي يدعى لها الناس ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إلا في العرس. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وفي رواية لمسلم: إلى وليمة عرس فليجب. وفي رواية: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. وفي أخرى: من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب. وزاد في أخرى: فإن كان صائما فليدعو لهم. وزاد الشيخان في رواية قال: وكان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم. ولمسلم من حديث جابر: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. ولابن ماجه في هذا الحديث: من دعي إلى طعام وهو صائم الحديث. قوله عن نافع عن ابن عمر، مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتيها. قال إذا هنا شرطية غير جازمة، دعي الفعل مبني للمجهول، وهل يجب للشخص أن يجيب أي دعوة؟ لا، لابد أن يكون الداعي هو صاحب الوليمة، فلو دعاه غيره لا تجب الإجابة، بل قد تكون الإجابة محرمة. إذا دعي أحدكم، الأمر ليس خاصا بالصحابة، الأمر متعلق بالأمة. وهل يقال إذا دعي أحدكم الحكم خاص بالرجال دون النساء؟ الأصل استواء النساء مع الرجال بالأحكام، هذا الأصل، إلا ما دل الدليل على اختصاص أحدهما بالحكم. إلى الوليمة، كلمة الوليمة المشهور من كلام أهل العلم إذا أطلقت الوليمة يقصد بها وليمة النكاح، وليمة النكاح يعني الطعام الذي يطعم بسبب النكاح. وإذا أريد بها غير وليمة النكاح أضيفت إليه. إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتيها أمر. ما حكم هذا الأمر؟ الذي يظهر والله أعلم أن الأمر على سبيل الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليأتيها. حديث أبي هريرة أصح من ذلك، حديث أبي هريرة في الصحيحين: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. يدل على أن ترك دعوة وليمة العرس معصية. الواجب هي وليمة العرس، لكن أهل العلم يذكرون لها شروط لوجوبها. أهم هذه الشروط ألا يوجد منكر ولا يستطيع تغييره. فإذا وجدت هناك منكرات وهو يعلم أنه لا يستطيع أن يغيرها لا يجب، بل تحرم الإجابة، لأنه سيكون حاضر المنكر ومشاركا في المنكر، والواجب هو اعتزال المنكر. من الشروط كما ذكرت قبل قليل أن يدعوه صاحب الوليمة. من الشروط ألا يتقدمه داع قبله، فإذا دعاه غيره كانت الإجابة في حق الأول دون الثاني. من أهم الشروط ألا يوجد له عذر يسقط وجوب الجماعة، لا يوجد عذر يسقط وجوب الجماعة. هذا مخرج لنا، أليس من العذر يسقط الجماعة هو البعد عن المسجد؟ من سمع النداء يجب عليه، الذي لا يسمع النداء يجب عليه الإجابة. قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. فإذا كان بعيدا تسقط عنه الإجابة. هذا في مخرج في هذا الزمان لنا، وحال أكثر الدعوات الآن الشخص يحتاج إلى عدة كيلوات حتى يصل. فيقولون فلو كانت مسجد في هذا المكان لا يجب عليك أن تذهب وتجيب الدعوة، أي دعوة الصلاة، ولا يجب عليك أن تذهب وتصلي في هذا المسجد، فليس بحق المخلوق بأعظم وآكد من حق الخالق تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا من جهة النظر قوي. أيضا مما يسقطها أو من شروطها ألا يستأذن، فإذا استأذن وأذن له بعدم الحضور سقط. من الشروط التي يذكرها بعضهم ألا يتأذى بحضوره، يكون عليه حرج، كان يكون المجتمع الذي حضره مثلا فيه سفل وناس من أراضي القوم ونحو ذلك. هذه أهم الشروط التي يذكرها الشافعية وغيرهم فيما يتعلق بحكم الوليمة. بعضهم ينقل الإجماع على وجوب إجابة دعوة الوليمة، صح أنه لا إجماع في المسألة، خلاف معروف مشهور، لكن الصحيح الوجوب لقوله كما تقدم قبل قليل فمن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، هذا نص في المسألة. قال وفي رواية لمسلم إلى وليمة عرس فليجب، وأهل اللغة يرون أن الوليمة إذا أطلقت يقصد بها وليمة العرس. وفي رواية له أي لمسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، إذا دعا أحدكم أخاه، هذه أحد الشروط التي يذكرها أهل العلم، أن يكون الداعي مسلما، أن يكون الداعي مسلما. قال إذا دعاه كافر لا يجب عليه الإجابة، لأن صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم أخاه، والأخوة هي الأخوة الإيمانية، فلا تجب إجابة دعوة الكافر، فليجب عرصا كان أو نحوه. هذه رواية لمسلم، ومر بنا أن رواية الصحيحين ورواية أحمد إلى الوليمة، في بعض رواية مسلمة تقدمت إلى وليمة، نص على أنها الوليمة. وفي أخرى من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب، أي من دعي إلى وليمة عرس أو نحوه فليجب. وزاد في أخرى فإن كان صائما فليدعو له، قال وزاد في أخرى إلى مسلم فإن كان صائما فليدعو له. فإن كان صائما، الصوم يكون في الليل وفي النهار، في النهار، ونأخذ منه أن وليمة العرس الأصل أنها في النهار وليست في الليل. أدركت زمنا وكنت صغيرا الناس لا يجعلون وليمة العرس إلا بعد صلاة العصر، ولا تجد أحد يتخلف، الناس بحاجة إلى الطعام وإلى اللحم، والصغار أمثالنا لا ندخل، نكون خارج البيت حتى يفرغ الكبار من أكل الطعام. فإذا فرغوا جمعوا للصبيان بعض الآنية التي ليست حسنة وبعض بقايا اللحم فدخل عليها الصبيان. الوقت كان وقت حاجة، ليس حال الآن الشخص يبحث لو عن مخرج حتى لا يذهب. اللهم لك الحمد والشكر. تلاحظون تغير العادات بسنوات يسيرة، من بعد العصر إلى أصبحت الآن في بعض الأماكن إلى آخر الليل. فهذا عرف حادث وإلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر العمل إلى أن دعوات الناس ولائم الناس ومناسبة الناس إما أن تكون بعد العصر أو بعد المغرب مباشرة في غير وليمة العرس. وأصل هذا الأصل العشاء، العشاء أنه على اسمه في اللغة أن يكون بعد الزوال. العشي مر بنا حديث أبي هريرة، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر. وزاد فإن كان صائما بعيد أن يولم الشخص في رمضان، هل يولم الناس في نهار رمضان ويدعوهم لأضر الله؟ هذا لا يكون. فإن كان صائما فليدعو لهم. هل الدعاء واجب؟ يقول لا. وهذه قرينة استدل بها من يرى عدم الوجوب، إذا كان الدعاء ليس واجبا فكذلك الإجابة. وليظهر العلم أن هذا لا يزال، ومر بنا أن دلالة اقتران دلالة ضعيفة، سبق الكلام على هذه المسألة، فلسنا بحاجة إلى الإعادة. فإن كان صائما فليدعو لهم. الشخص الصائم إذا دعي لوليمة عرس أو غيرها لا يخلو من حالين: أن يكون الصوم واجبا فيحرم عليه قطعه، وهذه قاعدة عامة في كل واجب، إذا تلبس بالواجب ولو كان موسعا وجب عليه أن يتم ويحرم عليه أن يقطعه. الحالة الثانية أن يكون الصوم نفلا، أن يكون الصوم نفلا، فالأمر يرجع إلى حال الداعي، إذا كان يقع عليه حرج ومشقة ويتكدر خاطره لأن هذا الصائم لم يأكل طعامه، فالأفضل في حق الصائم أن يفطر، وإن كان لا يتأثر فالأفضل أن يتم صومه. وزاد الشيخان في رواية قال: وكان عبد الله أي ابن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم، أي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان يأتي دعوات الصحابة وغيرهم سواء كان صائما أو غير صائم، سواء كانت وليمة عرس أو غير عرس. كأن ابن عمر رضي الله تعالى عنه يرى أن الوجوب عام في العرس غير العرس، قال وهو صائم، وفيه تعبد الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالصيام وحرصهم على العمل بالعلم. وليحمل كل واحد منا نفسه على باب الخير التي تطيق، فالله عز وجل خلق الناس متباينين، فانظر إلى أي باب من أبواب الخير تميل نفسك فاحملها عليه، إن تيسر أن تحملها على جل أبواب الخير هذا حسن، لكن بعض الأحيان لا، وقد أحيانا باب من أبواب الخير يمنعك عن باب أفضل منه. تأتي مسألة الترجيح بين المصالح في العبادات. ولمسلم من حديث جابر: إذا دعي أحدكم إلى طعام، حينما قال إلى طعام هذه أعم من الوليمة، فتدخل فيها العرس وغير العرس، فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك. الشيخ رحمه الله تعالى أورد هذه ليبين أن الأكل ليس بواجب، الأكل ليس بواجب، فله إن شاء أن يأكل وله أن يترك حتى ولو لم يكن صائما. الظاهر والله أعلم نعم، حتى ولو لم يكن صائما. قال: ولابن ماجه في الحديث أي السابق: من دعي إلى طعام، في الرواية السابقة إلى وليمة، هنا قال إلى طعام، ولا شك أن رواية الصحيحين مقدمة، وإلا لو أخذنا رواية من دعي إلى طعام قلنا كلمة طعام عامة تدخل فيها وليمة العرس وغيرها، نأخذ من ذلك فائدة. خطأ بعض من ينتسب للعلم، تجده حينما يدرس حديثا أو يستنبط حكما لا يجمع ألفاظ الحديث، وهذا خطأ، لا بد أن تجمع الألفاظ الواردة حتى تأخذ في الحكم، بل بعضهم تجده في قصة واحدة أو في حديث واحد يستدل به لحكمين مختلفين بناء على لفظ الحديث.